الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس هذا العام، وهو الخامس من شهر الله المحرم من العام 37 بعد 400 والألف. أسأل الله أن يجعله عاما مباركا وأن يوفقنا للعمل الصالح فيه. ثم أما بعد، نتكلم في هذا المجلس على قول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والكلام في مسألة الغنيمة تقدم في مواضع معنا في كلام الله عز وجل من سورة البقرة، ذكرنا ذلك على سبيل الإجمال. كذلك أيضا تقدم معنا في سورة آل عمران شيء يسير من ذلك، وتقدم معنا أيضا في صدر هذه السورة في سورة الأنفال الكلام على شيء مما يتعلق بالغنيمة، وذلك على سبيل الإجمال في مسألة الغنائم، وعلى سبيل التفصيل في مسألة الأنفال. وينبغي أن نذكر على سبيل الإجمال أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أموال الكفار المحاربين حلالا لأهل الإيمان، ولها أسماء، فليست على اسم أو صنف أو نوع واحد، وإنما هي على أنواع. النوع الأول هي الغنائم، وما يؤخذ هي ما يؤخذ من الكفار بالحرب والقوة، فإنها تسمى غنيمة. الثانية هي الفيء، وهي ما يفيء الله عز وجل به على المسلمين من الكافرين من غير قتال، ويكون ذلك في البلدان التي تفتح بالصلح وبغير قتال، فإن المال في ذلك مما يفيء الله جل وعلا به على أهل الإيمان. ما لم يكن في ذلك صلح بين المسلمين وبين غيرهم على ذلك المال، فإنهم يجب أن يفوا بعهد الله عز وجل الذي أعطوه الناس. الثالث هو الأنفال، والأنفال قد تقدم الكلام عليها على سبيل التفصيل في صدر هذه السورة. الرابع هو السلب، والسلب في ذلك هو ما يكون من مال المحارب الفرد إذا قتل، فإن سلب المقتول للقاتل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. ويختلف العلماء في حد السلب، وإن كانوا يتفقون في أصله فما يتعلق بما يتفقون فيه وما يتعلق بسلاحه الذي يقاتل به، سواء كان سهما أو كان رمحا أو كان سيفا أو كان بندقية محمولة، فإنها من سلبه. كذلك أيضا ما كان معه من متاع مما يستتر به، وذلك من درع أو كذلك خوذة أو مغفر أو ما في حكمها، فإنها داخلة في سلبه. وأما ما زاد عن ذلك فإن العلماء يختلفون في حده، وذلك مما يتعلق بما إذا كان على شيء مركوب كبير، وذلك مثلا كالرواحل، وكذلك أيضا ما يكون من الأشياء الحديثة في زماننا، وذلك بالسيارات أو الدبابات أو غير ذلك، فهل تدخل في ذلك أم لا تدخل؟ للعلماء عليهم رحمة الله تعالى خلاف في ذلك، ليس هذا محل بسطه. الخامس الجزية، ويتأخذ من الكفار المحاربين إذا أرادوا أن ينزلوا على أمر المسلمين ويكونوا تحت سلطانهم، فإنهم يدفعون الجزية لأهل الإيمان، ويأتي الكلام على الجزية في سورة التوبة بإذن الله تعالى. السادس هو الخراج، والخراج الذي يكون في أراضيهم، ويكون ذلك على الصلح الذي يكون بين إمام المسلمين وبين الكافرين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ خراج خيبر من اليهود على ما شارطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا مما يؤخذ ويؤمرون ويرغمون عليه. أما ما يتعلق بالأجناس الأخرى والأوصاف الأخرى، ما يكون مثلا منهم من الهدية والعطية والهبة وغير ذلك، فهي أبواب أخرى، ونحن نتكلم هنا على ما يؤخذ منهم. وهذه الآية هي أول آية مفصلة في أبواب الغنائم، أول آية مفصلة في أبواب الغنائم. ويختلف العلماء هل الغنائم كانت مفصلة قبل ذلك بالوحي من غير كلام الله سبحانه وتعالى، يعني من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا؟ يختلف العلماء يختلف العلماء في ذلك. منهم من قال إن تخميس الغنيمة معلوم قبل هذه الآية، قبل هذه الآية، وإلى هذا يقول بعض العلماء كما جاء مجاهد بن جابر وغيره، وهذا القول فيه نظر، وهذا القول فيه نظر. وعامة المفسرين على أن الغنائم لم تكن معينة التقسيم، لم تكن معينة التقسيم، ولكن الله عز وجل قد أنزل آية الأنفال قبل آية الغنيمة، قبل آية الغنيمة، فجعل الله عز وجل الأنفال لله ورسوله يقضون فيها بما شاءوا من غير قسم أو حد أو تفصيل معين. وأما ما جاء في الغنيمة فهو تفصيل لذلك النص الوارد في ذلك في حق الله عز وجل ورسوله، فجعل من تلك الغنيمة على سبيل الإجمال للمحاربين، وهي أربعة أخماس، وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى المساكين وابن السبيل، على ما يأتي الكلام عليه بإذن الله. تقدم معنا أيضا الكلام على مسألة النسخ، نسخ آية الأنفال، هي منسوخة وليست منسوخة، وأرجعنا الكلام فيها إلى هذا، إلى هذه الآية. وهل هذه الآية هي ناسخة لآية الأنفال باعتبار أن آية الأنفال مجملة جعلت كل ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لله ولرسوله، ولم يذكر شيء من التفصيل في ذلك، فهل هذه الآية في تفصيلها كانت ناسخة لتلك الآية السابقة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. منهم من قال بالنسخ، وصح هذا عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طلحان عبد الله بن عباس، كما رواه ابن جرير الطبري، وكذلك أيضا بن أبي حاتم وغيرهم من الرواة نقلوا عن عبد الله بن عباس بأسانيد صحيحة أنه يقول بالنسخ. وجاء ذلك أيضا عن عطاء ابن أبي رباح أنه يقول بأن هذه الآية هي ناسخة لآية الأنفال. ومن العلماء من قال بعدم النسخ، بعدم النسخ، أن هذه الآية محكمة، والآية الأولى كذلك أيضا محكمة. وحملوا آية الأنفال على معاني، قالوا آية الأنفال هي في حكم النفل أنه باقي ولم ينسخ، يعني أنه للحاكم وللأمير وقائد الجيش أن يأخذ نافلة من الغنيمة، نافلة من الغنيمة. قالوا فحكمها ثابت لم ينسخ، فحكمها ثابت لم ينسخ، وإنما كان حكمها موسعا ثم ضيق، حكمها كان موسعا ثم ضيق، أو كان مجملا ثم بين، أو كان مستقرا بينا، على قول مجاهد بن جبر أن الغنائم كانت معلومة وأن النفل فيها كان معلوما، وهو ما يتعلق بالخمس الذي جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه على ما يراه من المصلحة. قالوا فذلك بين أنه من الخمس، والآية جاءت مثبتة للحكم السابق، وهذا قد رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر ومرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه. وعلى ما تقدم أن آية الغنائم هي أول آية بينت الحكم، فلم يكن ثمة دليل على أن الحكم قد اتضح قبل ذلك. وهذه السورة على ما تقدم أنها جاءت، نزلت بتمامها وتفاصيلها في غزوة بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل نزلت على سبيل مجملة أو نزلت مفصلة في النازلة، فنزل ابتداؤها في أول الغزوة، ثم كان بعد ذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الظاهر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غنيمة بدر أنه وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير تقسيم الغنيمة، يعني أن حكم الغنيمة جاء بعدما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفال غزوة بدر، ويدل على أن الحكم لم يكن مفصلا قبل ذلك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذا التقسيم وهو التخميس بعد غزوة بدر، وكان في بدر على الأنفال، يعني جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة. يتفق الأئمة الأربعة، وتقدم معنا الإشارة إلى هذا، على أن حكم الأنفال ثابت، ومنهم من يقول بالنسخ ومنهم من لا يقول بالنسخ، وحكم الأنفال في ثبوته عند الأئمة الأربعة لا يعني من ذلك القول بعدم النسخ، وذلك أنهم يثبتون النسخ بالسنة، يثبتون النفل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قالوا بنسخ هذه الآية في صدر سورة الأنفال. وتقدم معنا الإشارة إلى مسألة كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الأنفال، ما هو موضعها إذا قالوا بأنها محكمة ما هو الموضع، وتقدم ذكر الأقوال معنا في الدرس السابق. ونتكلم في هذا المجلس على ما يتعلق بمسألة الغنائم، وهي ما أخذت من المشركين بالقتال، أخذت من المشركين بالقتال، وهذا جرى عليه الاصطلاح، وهذا جرى عليه الاصطلاح. ويجوز أن تسمى الأنفال غنائم والغنائم أنفال، وكذلك أيضا يسمى الفيء غنيمة، ويسمى كذلك نفلا، ويجوز أن يسمى السلب كذلك أيضا نفلا، ويسمى كذلك غنيمة، إذن هي من الألفاظ المشتركة من وجه عام من وجه آخر. وعلى كل يعرف تخصيص ذلك المعنى بسياق الحديث المروي أو بالآية الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى، فإنها تبين ذلك الحكم بخصوصه. في قول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الله سبحانه وتعالى بين تفصيل الغنيمة، وقدم ذلك بالأمر بالعلم، أن يعلموا أن الله عز وجل قد قضى في أمر الغنيمة بقضائه، فجعلها الله سبحانه وتعالى أخماسا. والغنيمة إذا نظرنا إلى هذه الآية نجد أن الله عز وجل قد قسمها إلى قسمين، هذا من جهة الإجمال لا من جهة التفصيل. فمن جهة الإجمال هي مقسمة إلى قسمين: القسم الأول الخمس، وهو الذي جعله الله عز وجل لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذا هو القسم الأول وهو الخمس. والقسم الثاني هي أربعة أخماس، وهي للمقاتلين، فإن الآية إنما جاءت في سياق المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، فذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في الغنيمة في قوله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم، يعني أيها المقاتلون أنما غنمتم، فذكر الله عز وجل الغنيمة وأضافها إليهم لأنهم يستحقونها، فأخرج الله منها الخمس الذي له ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبهذا نعلم بطلان من يقول أن الغنيمة جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما شاء ولا يوجد فيها تقسيم للمقاتلين، وذلك أنهم حملوا معنى الأنفال على معنى الغنيمة، قالوا فهذه الآية في الغنيمة جاءت من الله سبحانه وتعالى مزيد بيان لا نسخ ولا مزيد تفصيل عن آية الأنفال. وهذا القول يقول به بعض السلف، قد نسب إلى بعضهم، نسب ذلك إلى إبراهيم النخعي، وكذلك مكحول، وكذلك أيضا نسب إلى عطاء، وفي هذه النسبة نظر. فلا أعلم أحدا من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين من لم يجعل الغنيمة مقسمة، وجعل الأمر فيها للأمير أن يفعل فيها ما يشاء، لو أعطاها واحدا أو أعطاها عشرة أو أعطاها أكثر من ذلك أو أقل، وإنما هذا قول لبعض من تأخر. وأما نسبته لإبراهيم النخعي وكذلك أيضا لمكحول وعطاء ففي هذه النسبة نظر، والسبب في ذلك أن الروايات التي جاءت عن هؤلاء سواء كانت جاءت عن مكحول وكذلك عطاء وإبراهيم النخعي أنهم سئلوا عن السرية تغنم، فنفلهم الإمام ما غنموا، قال فله ذلك، يريد أنه نفل هذه السرية ولم ينفل بقية الجيش، هو نفلهم ما غنموا هم، وليس المراد بذلك أن هذه المسألة هي أن الغنيمة إنما تكون لله ولرسوله، ويخلو في ذلك رسول الله قائد الجيش والجند، فإنه يفعل فيها ما يشاء فينفل ما شاء. فنقول هذه دليل على مسألة أخرى، أنه إذا كان ثمة سرية من سرايا المسلمين انفردت بغزو بعض الكافرين أو في جهاتهم ثم أصابوا مالا، أنه للحاكم أن ينفلهم ما أصابهم على سبيل الانفراد، لا أن يجعل بقية الجيش شركا في تلك الغنيمة، فهي مسألة أخرى. أما الغنيمة الذي يصيبها الجيش جميعا الذين يغزون بلدا أو ثغرا من الثغور أو جهة أو ناحية من النواحي ثم يصيب الناس جميعا ذلك المال، فإنه حينئذ يكون ذلك غنيمة يقسم في ذلك على المقاتلين. إذا نظرنا إلى القسم الأول نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ملكه له ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهل يعني من ذلك أنها تقسم على ستة أم لا؟ ذلك أن الله عز وجل ذكر حقه لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هل يعني أن هذا الخمس يقسم إلى على أسداس فكل واحد يكون له سدس؟ نقول لم يقل بذلك أحد إلا ما جاء عن أبي العالي رفيع بن مهران فيما رواه عنه الربيع عند ابن جرير وكذلك أيضا عند ابن أبي حاتم، ولم يوافق على هذا، بل حكم بعض العلماء على هذا القول بالشذوذ، لأنه ليس المراد بذلك أن تكون أسداسا، ليس المراد بذلك أن تكون أسداسا، وإنما هو بيان لأولى الحقوق التي تكون في الناس، فقد تكون في حق واحد وقد تكون في حقين وقد تكون في أكثر من ذلك أو أقل، وربما للحاكم أن يعيدها في القسم الثاني، يعيد الخمس الأول إلى الخمس الثاني فتكون قسمة أيضا إذا رأى المصلحة في ذلك، فتخمس حينئذ مع بقية الأخماس فتقسم في ذلك على أربعة، تقسم بعد ذلك على أربعة، فيضاف لكل خمس من القسم الثاني ربعا. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، أنه ليس المراد بذلك أنها تقسم على ستة، لم تقسم على ستة، وإنما ذكر الله عز وجل في ذلك حقها إلى إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إلى أن الله جل وعلا أراد أن يبين ما الحق في المال. فأما قول الله جل وعلا لله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أن الله عز وجل ذكر اسمه تيمنا وتبركا في الحق، وهذا قد روي عن بعض السلف، قد رواه الضحاك عن عبد الله بن عباس وقال به أيضا بعض المفسرين من التابعين. ومنهم من قال إن حق الله جل وعلا في ذلك في قوله لله خمسه أن المراد بذلك أنه يكون للكعبة، أن يكون للكعبة، وذلك بكسوتها وتنظيفها وبابها وصيانتها وبنائها ومن يقوم على شأنها، قالوا فيكون ذلك من هذا الباب، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين حق الله جل وعلا من الغنيمة. والأكثر من السلف من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين فإنهم يجعلون حق الله جل وعلا هو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول هو أعلى تقسيم قد صح فيه التقسيم هو أن يقسم القسم الأول وهو الخمس على خمسة أقسام، وهذا القول قد جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح فيما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه جعل الخمس الأول يقسم على خمسة أقسام وخمسة أخماس، ويقسم في ذلك لرسول الله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومنهم من قال إنها تقسم في ذلك على أربعة، وهذا مروي عن ابن جريج فيما رواه حجاج عن ابن جريج أنها تقسم على أربعة أقسام، فجعل ما كان لله ولرسول الله هو لذي القربى واليتامى والمساكين، فكما ألحق حق الله لحق رسوله، هناك من ألحق حق الله وحق رسوله فيما تبقى من قسمة، وهذا مروي أيضا عن بعض المفسرين. ومن نظر إلى تعدد هذه الأقوال المروية عن السلف عليهم رحمة الله يعلم أنه لا يوجد ثمة أمر فاصل، لا يوجد أمر فاصل في ذلك في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتجلى أن الخمس من القسم الأول أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنائبه يقضي فيه ما شاء، وهذا الذي تجتمع عليه أقوال السلف المتنوعة، فخلافهم في ذلك إنما هو من التنوع لا من التضاد، فربما بعضهم قد بين الأفضل في ذلك أنه يقسمه على ذلك حتى يصيب كل واحد منهم حقا، ومنهم من أراد بذلك بيان المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون في ذلك أقرب إلى الامتثال، وذلك أنه قد لا يتحقق في كل موضع من السبيل، فأين يوضع مثلا ذلك القسم؟ كذلك أيضا اليتامى لا يوجد، قد ربما لا يتحقق في كل ثغرة أو في كل ناحية أيتام، ولا يتحقق في كل ناحية ابن سبيل أو غير ذلك، فنقول حينئذ إن هذا الأمر هو إلى إمام المسلمين. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب الذي عليه عمل أكثر السلف، وهذا ظاهر قول الإمام مالك رحمه الله، وهذا ظاهر قول الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي تعضده الأدلة، وهو الذي تعضده الأدلة. وذلك أننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر الغنيمة في بعض الأحاديث ينسبها لله، يعني أن الحكم لله جل وعلا فيها. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الغنيمة فقال: لله الخمس والباقي لكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله الخمس، مع أن الله عز وجل قد جعل له من ذلك السدس، إذا أردنا أن ننظر في ذلك في قسمة ذلك الخمس على تقسيمها بحسب الأسماء، فإذا لم يكن مقصودا ذلك والدليل عليه تنوع الروايات التي جاءت عن السلف، وهذا هو الظاهر. وأما ما جاء في قول الله جل وعلا ولد القربى، المراد بذوي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عمل العامة وعامة السلف من الصحابة عليهم رضوان الله، وكذلك أيضا من التابعين. وذهب بعض فقهاء البصرة، ولا أعلمه قول لفقهاء الحجاز من المكيين والمدنيين، إلى أن المراد بذلك بذوي القربى هو قرابة نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وذلك من أهله وذريته ومن كان حوله. وهذا صح عن الحسن البصري وصح عن قتادة قالوا: فإذا غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حكم بذاته ولا في قيام شأنه، كذلك أيضا لقرابته لاتساع أمرهم، فيكون لأهل ثغر من الثغور أن يجعلوا ذلك في كفاية قائد المسلمين أو أميرهم، وكذلك أيضا ما يقوم بشأنه، وذلك لانشغاله بأمر المسلمين. وهذا قول ضعيف، بل لم يقل به أحد من فقهاء المدينة وفقهاء مكة، ولا من الصحابة ولا من التابعين من الحجازيين على سبيل الخصوص، فإنهم أعلم الناس بأمثال هذه المسائل. فإن أبا بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله وعلي بن أبي طالب وهم الخلفاء ما كانوا يجعلون ذلك لذواتهم، وإنما يجعلون ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونه في ثغور المسلمين وجهادهم، فما جعلوا ما كان لرسول الله لأنفسهم فضلا أن يجعلوا ما كان لقرابة رسول الله لقرابته. ولهذا نقول إن الذي عليه عمل الخلفاء كما حكاه غير واحد أنهم جعلوا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الثغور والغزو. وأما ما كان لذي القربى فإذا كانوا موجودين ويمكن أن يؤدى إليهم فإنهم أحق بذلك، وهذا هو المحكم. وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما جاء من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرغب بكم عن أدران الناس ولكم خمس الخمس. ومراد بذلك هو تخميس ما كان من القسم الأول، وجاء ذلك معناه موقوفا على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، ولا يدخل في ذلك بنو عبد شمس وبنو نوفل، وإن كانوا إخوة فهؤلاء جميعا هم أبناء عبد مناف، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم قال: بنو هاشم وبنو المطلب سواء، بنو هاشم وبنو المطلب سواء. ذلك لما جاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم عبد شمس وبني نوفل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أمرهم يختلف، وذلك أنهم لما تواطأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معه بنو المطلب، منهم من قام معه ديانة لله عز وجل ورأوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قام معه حمية، وذلك لأبي طالب، وحمية أيضا للرحم، حمية للرحم بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل، فإنهم لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تمالوا مع قريش على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا قليلا. وكذلك أيضا نقول منهم من، وهذا الأشهر أن المراد بذلك هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب، ومنهم من قال إنهم في بني هاشم خاصة، والقول الأول هو الأشهر، والقول الأول هو الأشهر وهو الذي عليه الأكثر، وهو الذي عليه الأكثر. فإذا قلنا إنهم في بني هاشم فإنه يدخل في ذلك آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بني عبد المطلب، فإنهم يدخلون في ذلك، ومن باب أولى يدخل أيضا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، لم يدخلون في ذلك. وإنما كان لهم من الغنيمة الخمس، لأن الله عز وجل حرم عليهم أخذ الزكاة. وهل الزكاة محرمة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق وكل صدقة داخلة في ذلك؟ نقول لا يختلف العلماء على أن الزكاة المفروضة محرمة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خصوا بالخمس من المغنم، خصوا بخمس الخمس من المغنم، أو كان لهم نصيب من الخمس على القول بأنه يضرب فيما كان في ذلك من الصالح. وأما بالنسبة للصدقة إذا لم تكن من الزكاة وذلك من الصدقة العامة، هل لهم أن يأخذوا منها وهل تحل لهم أو لا تحل لهم؟ نقول قد اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلفوا في الصدقة غير المفروضة فهل لهم أن يأخذوها أو لا يأخذوها على قولين، والأرجح في ذلك أنهم يأخذون منها، وهذا هو الصواب. وقد رجح ذلك جماعة من الأئمة وقالوا به كأحمد بن حنبل، وذهب إليه بعض المحققين من الأئمة من أصحاب أحمد كأبي يعلى، وذهب إليه ابن تيمية، إلى أن الصدقة صدقة التطوع لآل البيت أن يأخذوا منها، لآل البيت أن يأخذوا منها. وإذا لم يكن لهم نصيب من الخمس، إذا لم يكن لهم نصيب من الخمس ولا يوجد صدقة أيضا يأخذونها، فهل تحل لهم الزكاة المفروضة أم لا تحل لهم؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما ضرب لهم أو منعهم من الزكاة وأخذها لأن لهم من الخمس، وإذا لم يكن لهم شيء من الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة المفروضة فتدفع مسغبتهم وفقرهم وحاجتهم بها، وذلك لأن حقهم في ذلك لم يكن قائما وقد انقطع حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقرابته من الخمس في المغنم منذ زمن بعيد، إلا ما ندر في أحوال ضيقة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض مسائله، يقول إذا لم يكن لهم المغنم الخمس كما في زماننا، يعني أن الأمر قديم، يعني أن الأمر قديم، وربما في ذلك دوافع، منها ما يكون الأثرة، وبعضها مثلا يكون من الاجتهاد الفقهي، أو ربما ذلك يكون مثلا لوفرتهم وكثرتهم وتعذر قسمة المال عليهم، وذلك لقلة المال الذي يكون مثلا من الغنائم. فنقول إذا تعذر ذلك فإنه على الأرجح يصح أن يأخذ من الزكاة المفروضة. وأما في قول الله جل وعلا ولد القرب، وأما في قول الله جل وعلا واليتامى والمساكين وابن السبيل، فمنهم من قال إن هؤلاء اليتامى والمساكين المراد بهم ما كانوا يتامى ومساكين من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا يقول به قلة، والأكثر على أن المراد بذلك اليتم والمسكنة وابن السبيل عموما، سواء كانوا من أهل البيت أو غيره. وذلك أن قول الله جل وعلا ولد القربى يدخل فيه المساكين ويدخل فيه اليتامى، فهم داخلون في هذا المعنى. ويعرف أيضا بداهة من جهة النظر أن إذا قلنا أن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذو القربى من المغنم الخمس فإنه يقدم في ذلك الأحوج فالأحوج يقدم في ذلك الأحوج فالأحوج وأحوجهم في ذلك اليتامى الذين لا يجدون مالا أو يطعمون به ولا يكتسون به ولا يسكنون به وغير ذلك من الحاجات. فنقول إن المراد بذلك هو عموم المحتاجين يقول الله جل وعلا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. هذا في إشارة إلى أن امتثال أمر الله جل وعلا في قسمة الغنائم أنه علامة على الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى، وأن أيضا أنه يجب على القائم على أمور الغنائم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في قسمتها فيكون عادلا منصفا في العطية، ولو كان من الأشياء اليسيرة أن يقسمها بين المقاتلين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الغنيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى السهم تخرجه من جنبك لست بأولى به من أخيك. يعني السام حينما يغرز بجنبك أو في فخذك وتصاب به ثم تخرجه فإن هذا من الغنيمة. فمجرد إصابتك به لا يعني أنك أحق به، بل تأخذه من المغنم به يعلم أنه حتى الشيء اليسير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند من حديث عبادة بن الصامت أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد إلى وبرة من الغنم أو من الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الغنيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه من الغنيمة. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا الخيط والمخيط الصغير والكبير. يعني هذا أنه حتى لو كان شيئا يسيرا. تقدم معنا في قول الله جل وعلا ما كان لنبينا يقول، تقدم معنا الكلام على الغلول في الغنيمة وأنواع الغنيمة، وذكرنا أيضا أن الغنائم على قسمين نذكره على سبيل الاختصار. أن الغنائم على قسمين، القسم الأول قسم ينتفع به في حاله فلا ينقل أو لا قيمة له إذا أبقي وانتظر فيه، فهذا يجوز للإنسان أن ينتفع منه، وذلك كالماء وكالثمار الذي يكون في الشجر يأكل منه الإنسان، وكذلك أيضا مما ينتفع به الإنسان مما يجده لو ترك لفسد، وذلك كالخبز أو الخضار أو الفاكهة أو نحو ذلك يأخذها الإنسان. كذلك أيضا ما يكون من الشيء المبتذل الذي لا قيمة له لو عرض على الناس كالعصا يتوكى عليه الإنسان أو القلم يكتب به القلم الحقير أو غير ذلك، فإن هذا من النوع الذي يغتفر بالانتفاع به، فهذا يغتفر من الانتفاع به. النوع الثاني ما كان له قيمة ويحمل ويحفظ، فإن هذا لو كانت قيمته قليلة فإنه من الغنيمة. وهذا له أصناف وأنواع معلومة تختلف بحسب الزمان وبحسب المكان. في قول الله جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذه فيها مسألة من المسائل وما يتعلق بمسألة قوة العزيمة، وكذلك أيضا أثر الأمور النفسية والمعنوية في نصرة المسلمين وأثر الهزيمة النفسية والمعنوية في هزيمة الكافرين. والله سبحانه وتعالى قد امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم أن أراه المشركين في عدد قليل، فقلله في عين رسول الله، قللهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه حتى احتقرهم وازدراهم. فرأى الصحابة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيمة والقوة، فكان في ذلك تقوية لعزائمه. وبهذا نأخذ من ذلك أن تحقير وتهوين المشركين وقوتهم أن هذا من الأمور المحمودة، ما لم يكن ذلك تغريرا، ما لم يكن ذلك تغريرا وإلقاء بالمسلمين إلى التهلكة. فيفرق بين أمرين، فيفرق بين أمرين. الأمر الأول هو التحقير لأجل التغرير، فيحقر في قيمة العدو وعتاده، والمسلمين عزل، ويكون في ثمرة ذلك التحقير تغرير بالمسلمين وإلقاء بهم إلى التهلكة. والثاني ما كان تحقيرا بالمشركين وبقوتهم، ولو كان لهم قوة وبأس، لأن في المسلمين من القوة ما ينتصرون به على عدوهم إذا قويت عزائمهم وصح إيمانهم، إذا قويت عزائمهم وصح إيمانهم. فلأمير الجند أن يحقرهم وأن يبين ضعفهم وجبنهم وخورهم، وكذلك أيضا ضعف سلاحهم وعتادهم وغير ذلك من الأمور، من جهة عددهم وسياستهم وحنكتهم وغير ذلك. فإن ذلك من الأمور التي تقوي عزائم أهل الإيمان وتضعف كذلك عزائم أهل الكفر. وفي هذا إشارة إلى أن النصرة بالمعنويات أكثر من الماديات، النصرة بالمعنويات أكثر من الماديات. ولهذا يقول الله جل وعلا في ذلك بعدما ذكر هذا، يقول ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قوى عزائم أصحابه حتى وجدوا في أنفسهم من القوة والثبات ما انتصروا به على المشركين. يقول ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال لفشلتم، يعني لو أراكهم كثيرا لرأى أصحابك الفشل في وجهك ففشلوا، رأى الفشل في وجهك ففشلوا. والمراد بقوله الفشل في وجهه عليه الصلاة والسلام يعني الرحمة بالمؤمنين والخوف عليهم من المشركين، فإن ذلك ربما يكون سببا في فشل وضعف المسلمين وقوة المشركين عليهم. في ذكر الله سبحانه وتعالى لمسألة الفشل يقول لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ذكر الله عز وجل التنازع بعدما ذكر الله عز وجل الفشل الذي يلحق المؤمنين، وذلك بضعف عزائمهم وظهور قوة المشركين عليهم من جهة العدد والعدة والعزائم، أن ذلك يكون سببا في نزاع أهل الإيمان، في نزاع أهل الإيمان. هذا فيه دليل على أن الخوف والجبن يثمر نزاعا بين المؤمنين وتأويلا فاسدا، تأويلا فاسدا. فإنه في زمن قوة النفوس وثبات العزائم فإن الناس تتفق، ولكنه في زمن الخوف والهلع يختلفون، وكل يبرر لنفسه قوله، وكل يبرر لنفسه قوله. ولهذا من المثبتات في جمع كلمة الأمة هو أن تقوى العزائم وأن يكونوا من أصحاب اليقين، فإن ذلك يثمر جمعا لكلمتهم، فإن ذلك يثمر جمعا لكلمتهم. فهذا من المقاصد التي قوى الله سبحانه وتعالى به، قوى الله جل وعلا به عزائم أهل الإيمان ومنعهم من الاختلاف والفرقة والشقاق. ثم أيضا امتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لم يفرق أهل الإيمان في قوله جل وعلا ولكن الله سلم، يعني سلمكم من الفشل والتنازع، والمنة والفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على المؤمنين وعلى القادة الذين يقودون الجهاد وأمراء الجند إذا جمع الله عز وجل عليهم أحدا أن ينسبوا المنة لله، لا إلى حنكتهم ولا إلى سياستهم ودرايتهم، وكذلك أيضا طول عهدهم بجهاد أو بقتال أو غير ذلك، بل يجعلوه لله سبحانه وتعالى. فلا أعلم ولا أشد حنكة ولا أقوى إيمانا ولا أصفى ذهنا وأقوى قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد أن الله جل وعلا جعل الأمر إليه وحده، قال ولكن الله سلم، يعني سلمكم من ذلك، فليس ذلك بأذهانكم ولا بكذلك عزائمكم ولا بما أوتيتم من مال وحنكة وكذلك أيضا جماعة وكثرة عدد وعتاد، قال ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فعلمه جل وعلا بما يكون في نفوسهم تبع ذلك ما أجر الله عز وجل من الأسباب الظاهرة ما يعالج به البواطن. وهذا يتضمن أن كثيرا من النزاع والخلاف يكون بما في الصدور، ولهذا الله عز وجل أحال الأمر إليها، فأصلح الله عز وجل الظواهر لأن ثمة فساد في قلوب الناس، فأصلح الله جل وعلا بواطنهم بإصلاح ما كان من ظواهره. وهذا دليل أيضا على التلازم بين قضية صلاح الظاهر وصلاح الباطن، فلا يطلب من الجند ولا يطلب من الناس أن يصلحوا بواطنهم ثمة فساد في الظاهر، فيحتاجون أيضا إلى أمور ظاهرة من تقوية العزائم والتثبيت والعدل والإنصاف وغير ذلك من المقاصد التي تؤثر على الباطن. ثم في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، تقدم معنا مسألة الثبات والفرار، لكن هنا نقول في قول الله جل وعلا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره في مثل هذه المواضع. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الله عز وجل أمر بذكره عند التحام الصفين، قال أنه لا يشرع الكلام إلا بذكر الله في مثل هذا الموضع من تكبير وتهليل وتسبيح، وأنه يشرع في مثل هذا الموضع الصمت، قالوا وذلك أن الإنسان إذا لم يكن صامتا ولم يكن ذاكرا لله جل وعلا تكلم بفضول القول مما ينفر قومه وأصحابه أو يورث لديهم الجزع أو الخوف أو غير ذلك، وذكر الله جل وعلا يورث القوة والثبات وكذلك أيضا الوهن في قلوب أعداء الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يقول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاثبتوا، في رواية وإذا لقيتموهم فاصبروا. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثبات عند لقائهم، وأمر كذلك أيضا بذكر الله جل وعلا عند لقاء العدو، لأن في ذكر الله عز وجل تثبيت لأهل الإيمان. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصمت عند التحام الصفين، عند التحام الصفين، وسبب في ذلك حتى لا يكون في ذلك التوهين أو كذلك أيضا من الكلام الذي يفت في عضد أهل الإيمان. وتكرار أمر الثبات والتحذير من التولي يوم الزحف إشارة إلى أيضا وتنبيه على أهمية الثبات، وأن العزائم هي من جهة الحقيقة التي تثبت وليست العبرة بما ظهر من قوة وبأس الناس في الظاهر من قوة سلاحهم وكثرة اعتادهم، وإنما المراد بذلك هو الثبات الذي يكون في ثبات القلوب. وإلا ما ذكر الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى إلا أنه يثبت البواطن ويثبت بذلك الظواهر، قال الله سبحانه وتعالى كثيرا لعلكم تفلحون، وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله كان أقرب وأكثر وأشد ثباتا. وفي قول الله جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذا إذا كان من الله جل وعلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السابقون، والآية نزلت في السابقين، فهذه الآية نزلت في السابقين الأولين، فإذا كان هذا الأمر في التحذير من التنازع فكيف بمن تأخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن جاء بعدهم بالقرن الذي يليهم ودونهم فضلا، وكيف بالقرن الذي بعده، بل كيف ذلك بقرون متأخرة، فهم أولى ما يحتاجون إليه إلى جمع كلمتهم على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله، ولهذا قدم الله جل وعلا الأمر بطاعته وطاعة رسوله قبل أمر المؤمنين بالاجتماع ونهيهم عن التنازع والافتراق، يعني أنه يجب عليكم أن تجتمعوا على كلمة الله سبحانه وتعالى وألا تختلفوا عليها. ولهذا قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وهذا فيه دليل على أن حمد الجماعة مقيد وذم الفرقة مقيد، حمد الجماعة يحمد إذا كانوا على الحق، ولكن إذا اجتمعوا على باطل فهي جماعة مذمومة. والاختلاف يحمد إذا كان على حق ويذم إذا كان على باطل، والافتراق يمدح إذا كان على حق، يمدح إذا كان على حق ويذم إذا كان على باطل. وكيف يختلف الناس على الحق؟ أن يكونوا أمة واحدة على باطل فيفرقهم بالحق، وهكذا كل الأنبياء جاءوا إلى أمة واحدة مجتمعة ففرقوهم بالحق، فأصبحوا أوزاعا وفرقا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنبياء الله من قبله. وقول الله جل وعلا هنا: وتذهب ريحكم، المراد بذلك هي قوتكم. الريح هي القوة، كما فسر ذلك جماعة كمجاهد بن جبر وغيره. وفي قول الله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين، إشارة إلى أن الاجتماع يحتاج إلى صبر وإكرار النفس وكسر لها، ويحتاج كذلك أيضا إلى قوة عزيمة، وأن أقل الناس صبرا على الاجتماع هو أقل الناس صبرا في مقابل العدو، فإذا لم يصبر على جماعة المسلمين فإنه لن يصبر على قتال المشركين، وهذا أمر شرعي ظاهر، وهو سنة كونية موجودة، أن من لم يصبر على الاجتماع لا يصبر على لقاء العدو، وفي ذكر الله عز وجل الآية بعدها معنى لطيف في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. أن السرائر هي أعظم أسباب الاختلاف والافتراق، وإن كسي الخلاف في الظاهر على خلاف هذا المراد. فذكر الله عز وجل بعدما ذكر الاجتماع ونهى عن الافتراق أشار إلى أمر باطن وهو الرياء، وهو الرياء. فالطمع بالسيادة والوجاهة والطمع بالمال أو الحظوة أو غير ذلك هي دخائل دفينة في نفوس الناس تدفعهم إلى الافتراق، فيتذرعون بأشياء مخالفة، لبواطنهم، وذلك بنسبة الخلاف إلى مصلحة الإسلام وقوتهم أو شوكتهم، أنه هذا هو الأولى وهذا الأصلح. أقوام يطلبون الشجاعة للسيادة، وأقوام يطلبون الجبن وذلك للخور، وكذلك أيضا للسلامة. فما كل من طلب الإقدام طلب الحق، فربما يريد من ذلك جاها، وجاه في ذلك القوة والوجاهة فيه. ومنهم من يطلب هو الإحجام عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وغايته من ذلك السلامة، فيكسو كل واحد رايته وقوله بكساء من الشريعة، وهو من جهة الحقيقة هي أمور دفينة مما يتعلق بحظ النفس. في قول الله جل وعلا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، ذكر الله عز وجل اليهود الذين ناقضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده، وهذا فيه معنى أنه يجوز للمسلمين أن يعاهدوا من نقض العهد أكثر من مرة. ولهذا ما ذم الله جل وعلا المعاهدين للمشركين الذين نقضوا عهدهم، وإنما ذم الناقضين للعهد. ولهذا إذا كان في مصلحة المسلمين أن يقيموا عهدا مع ناقض العهد ورأوا مصلحة في ذلك، يرجى يكتسبون فيها قوة والتحاما ولو يوما، فإن ذلك من الأمور المحمودة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الذين نقضوا العهد مرات متعددة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ذم رسول الله وأصحابه لأنهم عاهدوا من عرف بذلك النقض. فنقول إنه يجوز له أن يعاهد إذا كان في المعاهدة الثانية والثالثة مصلحة للمسلمين ولو قليلة، ولو ولو قليلة، وليس هذا من أمور الضعف، وليس هذا من أمور الضعف، فيأخذ بالحياطة والاستعداد والقوة في التربص بأعداء الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، المراد بذلك هو إرهاب المشركين وأعداء الدين، وإرهابهم في ذلك بتخويفهم وتأديب من خلفهم ووعظهم، وكذلك أيضا كسر قلوبهم وشوكتهم وعزائمهم، وذلك بكسر شوكة رأسهم مما يقدمونه سرايا أو مقاتلين في وجوه أهل الإيمان. ولهذا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب، ونصرته بالرعب في قوته وبأسه، وكذلك أيضا ما أتاه الله عز وجل من نصرة في الحجة والبيان والإعجاز، مما أتاه الله عز وجل في كلامه مما يقطع حجج أهل الضلال والزيغ. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، هذا يتضمن معنى تقدم معنا في سورة المائدة، وهو الوفاء بالعهود والعقود على أنواعها، ما كان من حق الله وما كان من حق الناس، ويتعلق هنا بما يتعلق بحق الناس، فيجب الوفاء بها. وهنا العهود التي يأخذها المسلمون على المشركين ويتفقون عليها، فنقول إنها من جهة نقضها وعدمها على نوعين. النوع الأول ما يظهر فيه الوفاء، ما يظهر فيه الوفاء من الطرفين، فيحرم على المسلمين أن ينقضوا ذلك العهد. فإذا عاهدوهم مثلا على عام، أو عاهدوهم على عامين أو ثلاثة أعوام، ولم يبد المشركون مخالفة للعهد ولا نقضا له، فيجب على المسلمين أن يجعلوا لهم عهدهم إلى مدتهم وجوبا، ولو كان المسلمون في زمن توقيع العهد في زمن ضعف ثم تقووا ولو يمتهي العهد، فإنه يجب عليهم أن يمدوا العهد على ما اتفقوا عليه. الثاني إذا بان من المشركين قرائن في نقض العهد، وذلك كأن تبلغ الأخبار الصحيحة أنهم يتربصون ويكيدون بالمسلمين المكائد ويعدون العدة لتبييتهم قبل انقضاء العهد، فهذا يجوز للمسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم قبل انتهاء المدة، بل قد يجب عليهم ذلك ويتعين حماية للمسلمين من كيدهم ومكرهم وتربصهم بالمسلمين أن يبيتوه من حيث لا يشعرون. ولهذا في قول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني خيانة للعهد الذي عاهدتم عليه، فما الواجب على المسلمين؟ هل يبيتوهم كما هؤلاء يرتبون على تبيت المؤمنين؟ نقول لا يجوز لهم ذلك، ولكن الواجب على المسلمين أن ينبذوا إليهم عهده، أن يخبروهم أن عهدكم الذي كان بيننا وبينكم أنه مفسوخ، فإذا أخبروهم فإنهم يأتونه على بينة، ولو كان المشركون يريدون تبييت المسلمين بغير علمهم وعلى غرة من أمرهم، ولكن المسلمين لا يعاملونهم بذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تخن من خانك، فيجب عليك أن تنبذ إليهم عهدهم، ثم بعد ذلك تصبحهم أو تمسيهم على الأمر الذي يمكنك منه. قال: فانبذ إليهم على سواء، المراد في قوله جل وعلا فانبذ إليهم على سواء، يعني على علم تعلمه أنت وإياهم سواء، فكما تعلمون السلم تعلمون الحرب، كما تعلمون السلم تعلمون الحرب. قال: إن الله لا يحب الخائنين، وفي هذا عدل الإسلام وكمال رحمته بالناس، مع أن الأمم الكافرة يتربصون بالمسلمين ويعدون العدة ولو أظهروا في الباطن العهد والسلام، ويعدون في بواطنهم، إلا أنه يجب على المؤمنين أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن يكون ذلك علانية وسواء، وأن لا يقابلهم المسلمون بما يعدون في السر، فإن أمر المسلمين علانية. لماذا؟ لأن غاية المشركين كسر شوكة المؤمنين وغنيمة أموالهم، فهمهم دنيا لا دين. وأما أهل الإيمان فغايتهم في ذلك وتحقيق العدل، فإن الله عز وجل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جابيا للمال، ولا أيضا ما جعله الله سبحانه وتعالى ملكا من ملوك الدنيا، وإنما بعثه رحمة للعالمين، والرحمة في ذلك أن يكون رحيما على الناس في دينهم وكذلك أيضا في دنياهم. نتوقف عند هذا القدر وبه كفاية، ونكمل في المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.